إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، جزاك الله، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أبا عاصم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. وبعد، فهذه سلسلة محاضرات معدة لإلقائها بالمسجد النبوي الشريف، وكان من الانتخاب والاختيار والاصطفاء لهذه المحاضرة مع بقية إخوة كرام ومشايخ كبار، اخترت موضوعا تمس الحاجة للتذكير به، وذلك محافظة على الأخلاق الإسلامية العلية والآداب التي ينبغي وفي بعض الأوقات يجب أن يتحلى بها المسلم. فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ضاعوا تبددوا. وعنوان هذه المحاضرة الاعتذار وأثره في سلامة القلوب، الاعتذار وأثره في سلامة القلوب. وهذه محاضرة ضمن سلسلة محاضرات متعددة بتوجيه وتنظيم من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلها كلمات خالصة صادقة هادية لقائلها ولسامعيها الكرام. أتحدث إن شاء الله في هذا الموضوع عن الأمور التالية: اعتذار اعتذار، ما عنده اعتذار، عنده استكبار. هذا واقع ما يشاهد إلا في من رحم الله. أتحدث عن الأمور التالية: أولا، بواعث الحديث عن موضوع الاعتذار. ثانيا، تعريف الاعتذار. ثالثا، أهمية الاعتذار. رابعا، آداب الاعتذار. خامسا، مما ورد في القرآن الكريم من الاعتذار وقبوله وقبوله. سادسا، ومما ورد في السنة النبوية من الاعتذار واستحبابه. سابعا، ومما ورد في الشعر في الاعتذار وأهميته. ثامنا، ممن لم يقبل منهم الاعتذار، طائفة المنافقين والأعراب. ممن لم يقبل منهم الاعتذار، طائفة المنافقين والأعراب. فأقول مستعينا بالله متوكلا عليه: أولا، بواعث الحديث عن موضوع الاعتذار. الأخلاق العلية لها مكانتها في الإيمان والإسلام، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة الذي رواه البزار والبيهقي: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالعرب كانت فيهم أخلاق عليا وآداب زكية، وبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا لينسف تلكم الآداب ولا ليطيح بها، ولكن لتنمو وتترعرع في ظل الإيمان والتوحيد والاحتساب. وإنما الأعمال بالنيات. وإن مما اجتمع الناس على عده من الآداب العلية والأخلاق الزكية اعتذار الناس لبعضهم وقبولهم لذلك الاعتذار وعدم الاعتذار في الوقت نفسه يدل على سوء الخلق ومن الجفاء ومن سوء الطبع واللؤم. ولطالما وقعت القطيعة بين المتحابين نتيجة فقد الاعتذار. أنا أعتذر له؟ من هو حتى أعتذر له؟ أو من عدم قبوله. والإنسان قد جبل على القصور والتقصير، فوقوع أثر القصور والتقصير في تعامل الإنسان مع الآخرين واقع ما له من دافع. مع الأخذ بعين الاعتبار بالوصية النبوية للمرء ألا يحدث شيئا قولا أو فعلا يضطره إلى الاعتذار منه. ففي حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تكلم مدغما. الأصل فيها لا تتكلم، لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. حديث حسن رواه أحمد وابن ماجه. لا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، ويلحق بالكلام السلوك والحال، فلسان الحال أبلغ من المقال. وبعض الناس لا يتكلم ومع هذا يقول: الناس لا يحبونني، الناس يغضبون مني، مع أني لا أتكلم إلا بذكر الله. انتبه للسان حالك، فقد قال أهل العلم: لسان الحال أبلغ من المقال. فكان يتعين التماس الجوانب الأخلاقية التي تسد هذا النقص وتجبر هذا الكسر. ومن أهم تلك الأمور مسألة الاعتذار بين الناس، وفي مقابلها مسألة قبول هذا العذر، والعذر عند كرام الناس مقبول، والعذر عند كرام الناس مقبول. ثانيا، تعريف الاعتذار. ركز معي ترى، سأسأل لن أدعك جالسا، سأحركك في وقت من أوقات المجلس والمحاضرة. العذر في اللغة بضم الذال وقد تسكن. العذر والعذر جمعها أعذار. والاعتذار له معان في اللغة العربية، منها طلب قبول المعذرة. وتقول العرب: عذرته رفعت اللوم عنه. والاعتذار في اصطلاح البحث وستتردد الكلمة مرارا. اعتراف الشخص، الاعتراف بفعل أو قول على خلاف الأولى، بفعل أو قول على خلاف الأولى، أو الاعتذار عن ارتكاب خطأ والتراجع عنه. بعضهم أبدا لو انطبقت السماء على الأرض ما اعتذر، ولذلك الحياة مع مثل هذا الصنف جحيم دنيوي لا يطاق، زوجة أو جارا أو صديقا أو ابنا. الأدب من مقومات هذا الدين، وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ومن الأهمية بمكان بعد معرفة معنى كلمة الاعتذار أن يعلم ما يرادف هذه الكلمة، ما يرادف، يشابه، يماثل، يقرب من المعنى المضمن في هذه الكلمة، ليتم توسيع دائرة المعاني الحسية لكلمة الاعتذار. وهذا يوسع الأخلاقيات والأدبيات من خلال معرفة مرادفاتها وما تضمنته من المعاني السامية. فمن ذلك التوبة من الاعتذار، الاستغفار من الاعتذار، الإنابة من الاعتذار، الندم من الاعتذار، الأسف من الاعتذار، العفو من الاعتذار، الصفح من الاعتذار. فدائرة المعاني المضمنة في الاعتذار واسعة، ذات دلالات كبيرة وعميقة. ثالثا أهمية الاعتذار، الاعتذار يفض النزاعات بين الناس ويحل الخلافات بينهم. الاعتذار يفض النزاعات بين الناس ويحل الخلافات بينهم. شوف الخلافات المستحكمة التي لا يجد الناس لها حلولا كثير منها مرجعها إلى الأنفة والاستعلاء والاستكبار وعدم الاعتذار. ثانيا الاعتذار يمحو الذنب الصادر من المعتذر نحو الآخرين، هو مقدم عليك حتى في سير السيارة والمركب، لكنك ما انتبهت له ولا لاحظته فسبقته. افتح زجاج السيارة، قل له معذرة، متأسف. شيء يحبب، شيء يجذب، شيء يدل على التواضع. خلاف هذا يدل على الاستكبار وعلى البطر، وعلى أن الإنسان يرى في نفسه ومن نفسه ما لا يراه في الآخرين. وهذا ما يعبر عنه بعض الناس بمصادرة القول والفعل والرأي والسلوك. ثالثا يدل الاعتذار على تواضع المعتذر وعدم تكبره، والاعتذار يرفع من قيمة الإنسان في نفسه وفي نفوس الآخرين. يرفع الاعتذار، يرفع التكبر، يخفض ويخسف. دليله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تواضع لله رفعه، ومن تكبر وضعه الله، ومن تكبر وضعه الله. رابعا الاعتذار المهذب المشذب من أهم عوامل إيجاد بيئة من اللطف والمحبة. كثير من الناس يقول: عجبا والله يا أخي، أدخل البيت لا في محبة، لا في لطف، لا في مودة، لا في سكينة، صياح وغلبة وجلبة. أعيد العبارة: لسان الحال في الأخلاقيات والأدبيات أبلغ من المقال. تدخل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف أم عبد الله، كيف العيال، كيف الأحباب، إيش أخباركم؟ يعني شيء يضفي نوعا من المودة والمحبة. لكن يدخل بعصا، مو عصا، وإن لم يحمل عصا في يده، لكن الأسلوب يا فضيلة الأستاذ يا شيخ، الأسلوب منفر، فيه غلظة وشدة. والله عز وجل قد قال في شأن نبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فظا غليظ، الفظاظة في الأعم الأغلب سببها غلظة القلب. قال: أنا ما يهمني أحد، ولا يهمني ابتسام أحد، ولا يهمني الاعتذار لأحد، راكب رأسه كأنه يرى نفسه لا يرى الآخرين. خامسا: يفتح الاعتذار باب الحوار بين الإنسان وبين الآخرين، ويساعد على إعادة زيادة الثقة وإعادة تأسيس العلاقة الحسنة مع الأشخاص الآخرين. جرب هذا، لا تجرب تجربة الذي يشك، لكن آسف، أعتذر، سامحني، اعفو عني، اصفح عني، اغفر لي. خلي هذا ديدنك، اجعل هذا ديدنا لك في واقع حياتك. انظر إلى القلوب التي تشد إليك، تشد رحال القلوب إليك محبة ومودة، ويبادلونك مثل هذا الاعتذار. سادسا: الاعتذار ينفي عن النفس الشعور بالكبرياء والاستعلاء على الناس. بالأمس القريب أحد الإخوة من الزائرين وفقهم الله وتقبل منهم، قبل الإقامة صلى بجواري، صلى متأخرا ذراع، فقلت له: والله بهذا الأسلوب وهذا السلوك. ابتسمت في وجهي وقلت له: تقدم جزاك الله خير. قال: بعدين لمن تقوم الصلاة تقدم. هذا كيف لو رفعت صوتي عليه وقطبت وجهي بين يديه؟ لكن الله هو الهادي إلى سواء السبيل. سابعا: ينفي الاعتذار من قلوب الناس الحقد والبغضاء، الحقد والبغضاء. ثامنا: يدفع به الشخص، يدفع بالاعتذار عن نفسه، الاعتراض عليه أو إساءة الظن به. سبحان الله، أخطأ علي، ليش ما اعتذر؟ لماذا لم يعتذر؟ الظنون تتراكم وتتكتل حتى يصير مثل الران، مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف أدبا ولا يعرف خلقا. اللهم اهدنا في من هديت. رابعا: آداب الاعتذار. أولا: أن يكون المعتذر مخلصا. دقق في هذا مع ما سيمر بنا من اعتذار المنافقين غير المقبول، ومن اعتذار الأعراب الجفاة غير المقبول الذي لم يقبله الله من هاتين الطائفتين. دقق مع الأدب الأول للاعتذار: أن يكون المعتذر مخلصا لله في اعتذاره راجيا ثواب الله به. مه من أجل عصا غليظة قيل له قم فاعتذر، فقام يعتذر وهو منكسر. ثم أتبع هذا بقوله بعد الاعتذار: والله لولا أن فلانا أجبرني على الاعتذار ما اعتذرت لهذا الشخص، لأني لا أراه شيئا يذكر في عيني وبين يدي. الاعتذار هذا ما ينفع صاحبه، ما ينفع صاحبه. ثانيا، ومن الإخلاص في الاعتذار ألا يكون اعتذاره لجلب مصلحة كمحمدة. أوه ما شاء الله، هذا كثير الاعتذار، كثير الاعتذار، كثير الاعتذار. التسميع هذا يجب أن نجاهد أنفسنا على خلافه، وهذا يحتاج إلى أن يتوجه القلب العبد بقلبه إلى ربه في كل ما يأتي وفي كل ما يذر من الأقوال والأفعال. ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بتأسفي؟ ماذا أردت باعتذاري؟ ثالثا، اقتران الاعتذار بالندم وطلب العفو والسماح مما يقوي الاعتذار. أنا أعتذر له لأني والله ندمت، والله حزنت، والله خفت من القطيعة، والله أخاف أن يحمل في قلبي نحوي حقد وبغضاء. لأن بعض الناس لا سيما المقربين إليك من ذوي رحمك وأصهارك إذا حمل بغضا في قلبه ما تدري ماذا يصنع بك، ما هو في الظاهر بل في الخفاء. بعضهم يسحر، بعضهم يعاين، بعضهم يدعو. رابعا، من آداب الاعتذار مباشرة المعتذر للشخص المقصود بالاعتذار بدون وسائط ولا شفعاء، مما يعين على قبول الاعتذار. العذر مه شيء على خلاف الأولى تجاه شخص معين، حصل شيء منك تجاهه، لا تشفع. اللهم إلا إذا كان هذا المعتذر إليه فيه صلابة وفيه جفاء يحتاج إلى شفعاء ليلينوه وليرطبوا أخلاقه، عند ذلك من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. شفع، ولكن الأصل بينك وبينه، ونعود أنفسنا على هذه الأخلاقيات. كيف ندخل إلى هذا الإنسان وإلى قلبه بالاعتذار؟ الأسلوب له دور كبير. عندما تريد أن تعتذر ما تعتذر كأنك من فوق لتحت. اسمع يا أبو عبد الله، اسمع يا أبو عبد الله، أنا غلط عليك، تعذرني ولا ما تعذرني؟ ماني عاذرك. بعض الناس أيضا يأتيه الشيطان بعناد شيطاني، لكن السلام عليكم ورحمة الله، قبله إن كنت قادما من سفر، ابتسم في وجهه فتبسمك في وجه أخيك صدقة، قل له كيف الحال، لا تدخل في الموضوع مباشرة، كيف الحال، كيف الأهل، كيف العيال، كيف الطقس. ثم هذه ملطفات، مرطبات، ملينات، مقبلات، مقدمات. ثم بعد ذلك قل له: حصل في تاريخ كذا بيني وبينك أمر، والله والله يا أيها الحبيب، يا أبا عبد الله، كنه، فالكنية عند العرب للإكرام، يا أبا عبد الله، والله لمت نفسي وأنا الغلطان، سامحني، أعف عني، اصفح، فوالله لن ننتفع بقلوبنا إلا إن كانت سليمة، ويوم القدوم على الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما كده كلمة على الطائر بجفاء وبتقطيب جبين، عفوا سامحني. إذا كان تبسمك في وجه أخيك صدقة، وينشرح صدر أخيك لهذا الابتسام، فمعناه تحتاج إلى هذا الابتسام وإلى لين الكلام وإلى إطعام الطعام وإلى السلام والمصافحة حتى تتساقط الذنوب، وإلى شيء من الناس يقولوا فهلوة وفرفشة. لكن نحن نقول من الجانب الشرعي سلام، لين، لينوا في أيدي إخوانكم. شوف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعدل الصفوف إيش يقول؟ يقول أحيانا أقيموا صفوفكم وترصوا، أحيانا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، أحيانا يقول وكلها صحيحة ثابتة، لينوا بأيدي إخوانكم، وهم أعداءكم إخوانكم. لينوا يعني بمعنى إيش معناه من الناحية السلوكية؟ يعني كن هينا لينا، من قدمك تقدم ومن أخرك تأخر، والوقوف عند الحق فضيلة. وإن كنت متعصبا ومتشنجا مرة ودفعت رجلا بجوارك ردة فعل لما استقر في نفسك من الغضب والعصبية، ما في إحراج. بعد الصلاة: السلام عليكم، كيف حالكم، كيف صحتك، أسأل الله أن يتقبل مني ومنك، أعذرني، أنا أتأسف إليك، كنت غليظا معك في تقديمك أو تأخيرك. شيء يشرح الصدر، وإذا انشرح الصدر تيسر الأمر. لذلك بعض الناس يقول الأمور والله ضاقت خلاص، انتهى كل شيء في الحياة، كل الناس تبغضني، كل الناس أشعر أنها تحسدني. يا شيخ يا أخي، كلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، عدم استعلائك على جيرانك صدقة، عدم استعدائك عليهم صدقة، اللطف، اللطف، التودد، الزيارة، تشييع الجنائز، هذا عيادة المريض، هذا كله يحبب يجذب. حتى إن الناس إذا غبت عن الحي قالوا جارنا فين، جارنا الرجل الطيب الرجل الصالح أين هو. لكن إذا كان الأمر على خلاف هذا يقول أحدهما للآخر: أين جارنا قد افتقدناه؟ يقول الآخر وهو يحاوره: الحمد لله رب العالمين على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، والله ما أحبه. سلوك، سلوك. خامسا مما ورد في القرآن الكريم من الاعتذار وقبوله: قلت الاستغفار من معاني الاعتذار. قال الله تبارك وتعالى، سأسأل الآن عقب تلاوتي وذكري للآية، قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أين الاعتذار من هذه الآية؟ ما ذكر الاعتذار لا بأصل هذه الكلمة ولا باشتقاقاتها. ها لكم عندي هدايا لمن يجيب في المقابل. نعم، أريد واحد من الزائرين، أريد أحد الزائرين: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أين الاعتذار؟ نعم يا ابني، إيش يقول؟ أنا قلت من معاني الاعتذار إيش؟ من معاني الاعتذار ها؟ جاءوك فاستغفروا الله. من معاني الاعتذار، من معاني الاعتذار الاستغفار، الانكسار، الاستغفار، الانكسار. إن كان بين العبد وبين ربه لله الواحد القهار. الله عز وجل يحب المستغفرين، الله عز وجل يحب التوابين، الله عز وجل يحب المتطهرين. عندما يعبد أحدنا ربه لا يعبد ربه عبادة المستعلين المتكبرين، بل عبادة المتذللين. ونتعلم الذل بين يدي حكم عدل ملك سبوح قدوس في الصلاة. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، ربنا لك الحمد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تعظيم، تكريم، تذلل. ومن أحس بمثل هذا الإحساس من الذل لله الواحد الأحد والله يرفعه الله، يرفعه الله في نفسه ويرفعه الله عند الناس الآخرين. قال ابن كثير: يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى رسول الله. الآن انتبه، انتبه لهذه الآية، الآن سأسوقها للاستدلال بها على الاستغفار وهو جزء من الاعتذار، وأسوقها لناحية اشتهرت، وهذه الناحية بنى الناس عليها عقيدة مرجوحة ليست براجحة. يقول ابن كثير: يرشد الله تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيستغفر الله عنده. سأسأل والجواب كلمة واحدة أريدها منك: ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: لوجدوا الله توابا توابا رحيما. فسؤال من وقع منه الخطأ ووقعت منه المخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، السؤال ما هو؟ الطلب ما هو؟ أن يستغفر الله لهم، وهذا من الاعتذار. طيب، هذا السؤال: جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، في حياته أم بعد حياته صلى الله عليه وآله وسلم؟ أجب: والدليل بين يديك، الآية بين أيدينا. نعم يا شيخ، في حياته، بدليل السياق والسباق. ماذا قال الله عز وجل؟ واستغفر لهم الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليه، لوجدوا الله توابا رحيما. هل يستغفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتى الإنسان إلى قبره المشرف والمكرم فصلى وسلم عليه على رسول الله من قرب؟ هل يسمع صوت الاستغفار من رسول الله يخرج من القبر إلا على طريقة بعض من أصيب بخرافات وخزعبلات وأساطير؟ إذا قيل له: إن كنت صادقا اقسم يمين عند قبر سيد المرسلين، قال: لا والله ما أقسم ولا أحلف عند القبر. ليش؟ قال: أخاف أن يخرج كف من قبر النبي صلى الله عليه وسلم يصفعني رسول الله على وجهي. خرافة يا أم عمري، خرافة وأسطورة يريدنا المستعمرون والصهاينة والماسونيون والعلمانيون البعيدين عن السامعين، يريدون أن يؤصلوا فينا هذا التخريف والتخبيط والأساطير لترجمة ديننا الذي هو عصمة أمرنا. ليش؟ لماذا يريدون مثل هذه الخرافات والأساطير؟ وإذا جئتهم بعقيدة سوية تقية نقية قالوا الحق وهابي تيمي بغيض ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها تعرف ليش؟ ليسهل عليهم ركوبنا، ليركبونا، ليمتطونا، ليذلونا. إذ لو طبقنا الإيمان المنزل على النبي المرسل والله لعلونا ولانتصرنا ولكنا أغنياء في نفوسنا وفي اقتصادنا، لكن يعرفون سر قوتنا ومصدر عزتنا وسبيل نصرنا، ولذلك يشجعون الطرق التي لا تعد ولا تحصى في العالم الإسلامي. أنتم يا مسلمون مليار ونصف، أنت طريقتك إيه؟ وأنت طريقتك إيه؟ أنت ما في طريقة؟ أعوذ بالله، وهابي لابد لك من طريقة. شماليون، جنوبيون، شرقيون، غربيون، قمريون، شمسيون، ما تعد ولا تحصى. قال لا يمكنكم الرجوع إلى الله إلا عن طريق هؤلاء الأقطاب مرات، الأبدال مرات، النجباء مرات، بأي كتاب أم بأية سنة. مزقنا الأمة، الله عز وجل يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. من فين جاءتنا الطرق هذه؟ ويا ليتها طرق سوية سنية، لكنها طرق منحرفة. والعجب في ألمانيا، إن كنت تريد أن تؤسس طريقة قالوا يا هلا ويا مرحبا ويا مسهلا. إيش اسم الطريقة؟ إيش اسم الطريقة التي تريد؟ وقال الطريقة البيضاوية. قال بسم الله، خذ هذا ميزانية، خذ ميزانية، تريد بناء مسجد ابني مسجد لهذه الطريقة. لكن جاء رجل متمسك بالقرآن والسنة قال أريد مسجد ومنبر وتحفيظ قرآن قال لا 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 ممنوع، هذا محض إرهابيين، لسنا مستعدين أن نعمل محض من محاضن الإرهاب. وما يدرون أن الاعتصام بالقرآن والسنة هو صمام أمان للمجتمعات وللشعوب وللقبائل وللناس من الغلو والتطرف. ليش يشجعون هذا ولا يشجعون هذا؟ لأنهم يعلمون أن ضرب المسلمين بأيديهم وضربهم ببعضهم من الأهمية بمكان، إذ أنهم رأوا في واقع الحياة عيانا الدخول بالدبابة للاحتلال، احتلال الأرض، شيء لا يصبر عليه المؤمنون المسلمون الموحدون من أمثالكم الذين يحبون أن يموتوا في سبيل الله. صبي غلام من الغلمان يمكن أن يدوخ الدنيا، إيش تفعل؟ يضربوهم ببعضهم، هذا يضرب هذا كف وهذا يضرب بوكس، ها، وينشغلون ببعضهم إلى درجة التمزق. ولذلك قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. شوف لا تنازعوا إيش نتيجة النزاع فتفشلوا. إيش نتيجة الفشل العائلي والفشل الاجتماعي والفشل في الأمة؟ تذهب ريحكم قوتكم تتبدد. هذا على مستوى الأسرة، على مستوى الأسرة. أي خلاف وصية يا أخوانا لمن يريد أن يديم الله المحبة والمودة والسكينة والطمأنينة في البيت في الأسرة، عليه أن يسعى جاهدا بادئ ذي بدء أن يزيل الخلاف من هذا البيت. إذا زال الخلاف حلت السكينة، إذا حلت السكينة جاءت المحبة، جاءت المودة، جاءت جاء الوئام. أما فستان اجلس لزوجته بالمرصاد وهي تجلس لزوجها بالمرصاد، تشتري ولا طلقني، كيف يصير الوئام وكيف تنزل السكينة وكيف تحدث الطمأنينة؟ لا بد أن يكون الإنسان كيسا فطنا. يا شيخ أنت تفتح لنا باب الآن للحريم إن كانوا يسمعون، ما أدري يسمعون الحريم ولا ما يسمعون. أنا قلت اجمع بين الأمرين وبين السكينتين وبين الطمأنينتين، رضا الله ثم رضا الزوجة. إيش تصنع؟ اشتري لها فستان، قل لها امشي معي شوف الفستان بالنظر، بس بالنظر لا بالسوم، بالنظر، فالحر تكفيه الإشارة. قل لها هذا عجبك؟ قالت نعم عجبني، خلاص امشي، امشي في حال سبيلك، وروح اشتري، قل لها هذا الفستان قد بيع، فيه ما هو أحسن منه وأغلى وأنفس وأثمن، ولا تروح لأبو 5 ريال. بعض الإخوة هداهم الله كان عندهم تحفيظ قرآن، أحد الأبناء جاء بالترتيب الأول، فأعطوه شهادة جزاهم الله خير ما في إشكال، وأعطوه ساعة أبو 5 ريال. بعد كم يوم خربت الساعة. يا أخي الناس بتعطي عشرات الألوف والملايين، هذا جوهرة ثمينة، هذا فلذة كبد تقدم وارتفع. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أنا ما أقول أن نعلم القناعة، بس الآن هنا ما في قناعة، الآن هنا أبذل فهو من خير الناس، أبذل له ما تستطيع. أما تروح تجيب له، والله يا أخوان حصل هذا، أعطوه مع شهادة التقدير ساعة أبو 5 ريال، بعد يومين 3 تعطلت وسقطت الله يصلحنا بس. طيب، فسؤال من وقع منه الخطأ ووقعت منه المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وليس بعد موته صلى الله عليه وآله وسلم بدليل قول الله عز وجل واستغفر لهم الرسول. لكن إيش الفهم المعكوس الذي فهمه بعض الناس؟ قالوا لا، هذا في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. إيش تريدون أن تسلكوا؟ قالوا يعني بمعنى أننا عندما نأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المكرم ونصلي ونسلم عليه عن قرب، نقدم بين أيدينا لرسول الله شكوى. بأي لفظ؟ قال يا رسول الله إنا نسألك أن تسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا. يا شيخ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال لا، أنا من الشافعية، وبعض الشافعية يستدل بقصة العتبي على أن الاستغفار والطلب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما كان في حياته يكون بعد موته. قصة العتب، انتبه اربط الحزام، قصة العتب قال فيها ابن عبد الهادي من الفقهاء والمحدثين القدماء، قال ابن عبد الهادي قصة العتب قصة باطلة إسنادها مظلم لا تصح. أرح نفسك، لأن من اعتمد على المنامات بالمنامات، ومن اعتمد على الكرامات بالكرامات، فاعتمد على كتاب ربك وسنة نبيك تصل إن شاء الله إلى الله عز في علاه. في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته، انتبهوا سأسأل درس بليغ في الاعتذار، من إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام ليوسف، من إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام إلى يوسف عليه الصلاة والسلام فيه اعتذار. أين الآية من سورة يوسف التي فيها تأسف واعتذار؟ نعم يا شيخ، إيش الآية؟ إيش الآية نصها؟ لقد أيه نعم إيه. لا مو الآية، ما في نصرك الله عليه. أيوة، وإن كنا لخاطئين، كنا لخاطئين مذنبين مخطئين، خاطئ متعمد للخطأ، مخطئ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا الاعتذار وهذا إظهار التوبة والندم. الآية قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. القبول، القبول، لأن بعض الناس ما يقبل. قال لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اعتذار، توبة، ندم، أسف، قبول، لا تثريب عليكم اليوم، وليس هذا فحسب، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. يقول المفسر محمود بن عبد الله الآلوسي في تفسيره روح البيان، يقول ثم إن يوسف عليه السلام لما رأى اعترافهم واعتذارهم قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهذا من شرائط الكرم، فالكريم إذا قدر عفا، والعذر عند كرام الناس مقبول. هذا كلام الآلوسي رحمه الله، قال الكريم إذا قدر عفا، والعذر عند كرام الناس مقبول، لكن من أصيب بداء اللؤم في نفسه يتربص بالخصم الذي غلط عليه، يتربص به الدوائر وينتظر حتى يعتذر ليقيم الدنيا بجلبة، حتى إن بعض الناس ممن أصيب بهذه الخسة واللؤم يقول تبى تعتذر اجمع الناس، اجمع الأرحام والأقرباء في استراحة، ويقرره بذنبه حين اعتذاره، ويقرعه بذلك الخطأ ويقول رأيتم سمعتم هو هذا فلان، هو هذا فلان. يا أخي هذا نوع من التقريع والتوبيخ، الناس لا يستحسنونه ولا يبغونه، بل ويتهمون صاحبه بالاستعداء بعد أن يتهموه بالاستعلاء. لكن الكريم يخفي ويعفو ويصفح لوجه الله جل جلاله. سادسا، مما ورد في السنة النبوية من الاعتذار واستحباب قبوله، مما ورد في السنة، استقرأت كثيرا من الأحاديث النبوية مما ورد فيها الاعتذار، فوجدت هذه الأحاديث التي ورد فيها الاعتذار على قسمين: قسم صرح بالاعتذار بهذا اللفظ أو العذر، وقسم تضمن الاعتذار وليس بهذا الاشتقاق. من أمثلة القسم الأول، هذا للتمثيل وليس للحصر، حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا، الحديث في البخاري ومسلم ترى، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ولا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، بعث جل جلاله المبشرين والمنذرين، رواه البخاري ومسلم. حديث ابن مسعود رضي الله عنه بهذا المعنى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، وليس أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل، أنزل الكتاب وأرسل الرسل. والعذر الوارد في هذا الحديث له معنيان. معي يا أخوانا، المعنى الأول معنى له معنى التوبة والإنابة، المعنى الثاني الإعذار والإنذار قبل العقوبة. فمن المعنى الأول شرح العلامة ابن الملقن لهذا الحديث حيث قال: لا أحد أحب إليه العذر من الله، معناه ما ذكر، فسر الآية بالآية في قوله تبارك وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فالعذر في هذا الحديث ما هو؟ التوبة والإنابة، التوبة والإنابة. ومنه بمعنى التوبة والإنابة قول الراغب الأصفهاني: من صفاته تعالى قبول الاعتذار والعفو عن الزلات، فمن أبى واستكبر عن ذلك فقد عرض نفسه لغضب الله ومقته. لا أنا ما، وبعضهم أيضا يقايض يقول: لا والله ما أعفو إلا إذا حط جمس ولا 100,000، لأن السيئة كبيرة يا أم عبد الله، الخطيئة كبيرة، والله جرحني في قلبي، والله ما أعفو ولا أصفح ولا أسامح إلا بجمس 100,000. هذا ما صار اعتذار، ما صار اعتذار، هذا صار قهر وتجارة بالأخلاقيات والأدبيات. والمسلم المؤمن الموحد السوي المراقب لربه جل جلاله ما يتاجر بأخلاقياته ولا أدبياته. يا حضرتك السكرتير، ترى مكتبك أول ما يدخل الموظفون والمتعاملون سيواجهون وجهك، لذلك افرد لي وجهك شوية ابتسام، خذ هذه المرآة شوف الابتسام كده، ويجلس يشيك في الابتسامة، ابتسامة بإظهار أسنان ولا ابتسامة بإظهار أضراس؟ يا أخي الضبع بيظهر أنيابه، الضبع. وليس هذا دليلا على أنه هاش باش، بل إذا ظهر الابتسام على محي الضبع فتشهد، فإنه يوشك أن يلتهمك. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. هذه أخلاق تجارية دعك من قضية تظهر أسنانك ولا تظهر أضرازك أصلا يا حبيبي يا سكرتيري العزيز، تبسمك في وجه أخيك صدقة، تؤجر تكسب رضا الله، تكسب قلوب الناس، مو هي ابتسامة صفراء. أنا أشبه الابتسامة الصفراء بما يقع في بعض المتاجر وفي بعض المصارف، إذا دخلت قلت لهم أصرفوا لي هذا الشيك، قالوا يا هلا وسهلا، إيش تشرب وإيش، اجلس هنا، لا والله ترى تجلس إلا هنا، اجلس. فإذا قلت لهم بس أنا أريد أن أسحب المبلغ لأني أريد أن أشتري سيارة وأرضا، قال ما تريد أن تودي عندنا ولا ريال، قال ولا ريال، قال يا ولد رجع القهوة، لأن أخلاق تجارية. وأكثر من هذا تصورا ووضوحا بين يديك، إذا دخلت متجرا أو دكانا اشتريت منه شيء ثم قال هلل وكبر وقال حياكم الله يا هلا وسهلا، والله هذه الساعة المباركة، فإذا جئت بعد ربع ساعة وقلت أريد أن أرد السلعة، قال تردها لي، إيش فيها هي، وتنقلب الابتسامة إلى تكشير. هذه أخلاق يا شيخ تجارية ما يؤجر الإنسان عليها. أما قلب المؤمن تنبع الابتسام من قلبه، تبسمك في وجه أخيك صدقة، السلام عليكم. بعضهم من يوم تقول له تتبسم في وجهه تقول له السلام عليكم، قال تعرفني، والله ما أعرفك ولا أشوف طختك، لكن المؤمن يبتسم. ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، نحتاج إلى إعادة نظر في تأصيل ابتسامنا واعتذارنا لترق قلوبنا وتتزكى نفوسنا وتنتشر الابتسامة التي منبعها الإيمان وليس منبعها المصالح، والله المستعان. والمعنى الثاني للعذر والاعتذار هو الإعذار والإنذار، ومن ذلك قول الطيبي في شرح مشكات المصابيح: العذر هنا بمعنى الإعذار أي إزالة العذر، يعني أن الله تعالى بعث المبشرين والمنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، كما قال الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال النووي: معناه ليس أحد أحب إليه الأعذار من الله تعالى، لذلك أكثر من الاستغفار: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم تب علي، اللهم ارزقني الإنابة والتوبة. فالعذر هنا بمعنى الإعذار والإنذار قبل أخذهم بالعقوبة، ولهذا بعث الله المرسلين كما قال رب العالمين: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الحديث الثاني عن المهاجر ابن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول، أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبول، يعني رسول الله يبول صلى الله عليه وآله وسلم، فسلم عليه فلم يرد عليه صلى الله عليه وآله وسلم حتى توضأ، حتى توضأ لم يرد عليه حتى توضأ الشاهد، ثم اعتذر إليه، ثم اعتذر إليه. قال العيني وهو فقيه محدث حنفي: ثم اعتذر إليه استعطاف منه عليه الصلاة والسلام، هو قال عليه السلام، لخاطر الرجل وتطيب قلبه، حيث أخر جواب سلامه حتى لا يخطر بباله أنه عليه السلام قد تغير عليه، وهذا من آدابه عليه السلام وأخلاقه الحسنة، كما ذكر ذلك في شرحه لأبي داود. أنتقل بكم إلى القسم الثاني، الأحاديث التي لم يصرح فيها بالاعتذار وهي متضمنة للاعتذار. أقتصر على مثال واحد لضيق الوقت، حديث عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه وعن ابن عباس أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده صلى الله عليه وآله وسلم عليه لأنه صاده من أجره، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان محرما، فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما في وجهه قال، إذا عرف السبب بطل العجب، إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، رواه البخاري ومسلم. قال تلطيفا لنفسه وجبرا لخاطره، وإذا عرف السبب بطل العجب. بعض الناس يقول سبحان الله أنا ما أغلط على الناس، لكنهم يغضبون ولا يزالون يعني غضابا علي. يا أخي انظر، قيس قبل الغطيس، انظر ما الذي تصنعه، وليكن الاعتذار، هذا الاعتذار هل هو اعتذار خالص صادق، أما أن اعتذارك يحتاج إلى اعتذار، كما أن استغفار بعض الناس يحتاج إلى استغفار. قال النووي إن لم نرده عليك إلا أن حرم، فيه جواز قبول الهدية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف الصدقة، فإنه يستحب لمن امتنع من قبول هدية. أنت ما تريد تأخذ هدية لأنك مدير رئيس قسم وهدايا العمال غلول، إذا لابد أن تعتذر بلطف لعذر، أن يعتذر بذلك إلى المهدي. شوف هذا كلام النووي، يعتذر للمهدي تطييبا لقلبه. لم نرده عليك إلا لأن حرم. واحد دعاك لعرس، وهذا أظهر مثال وأوضحه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لا أنك تجيب، ولا أنك تعتذر، ولا أنك يعني تهنئ، ساكت لابد. يا أخي ما يصلح هذا، هذا ما يصلح، لأن الدعوة دعوة الوليمة، وليمة الزواج واجبة. من لم يجب فقد عصى أبا القاسم. إيش تصنع؟ رجل كبير، رجل مشغول، رجل مريض، اصنع كما صنع عبد الله بن عباس فيما رواه الأزرقي في أخبار مكة، لو صح الخبر أنه كان يمتهن ويشتغل يوما من الأيام، فجاءته دعوى زواج، فقال لهذا الذي بلغه الدعوة اعتذر لي عند صاحب الدعوة فأنا الآن مشغول، ثم قال لطلابه اذهبوا وأجيبوا الدعوة. شوف، أما ساكت لابد، لا نعم ولا لا. يا أخي ما هكذا يا سعد تورد الإبل في ميدان الأخلاقيات والأدبيات، ولن تستمر في التعامل وفي الاستمرار مع الناس على هذه الوتيرة. انتبه، فقد يبغضونك وقد يعادونك وقد يجافونك، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد بوب العلامة العاقولي في أوسع كتاب ألف في السيرة والشمائل، كتاب الرصف، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الفعل والوصف بباب الرفق بالشارب، شارب الخمر، إذا علم أنه يحب الله ورسوله، وذلك لأنه جيء برجل كثيرا ما كان يجاء به بين يدي رسول الله، يجلد يجلد يجلد، فمل أحد الناس من جلساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ما أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر، لعنه الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. قال القسطلاني الإمام الشافعي فأظهرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكتوم قلبه لما رفضوه بظاهر فعله، وإنما ينظر إلى القلوب. قال طهر الله قلوبنا وغفر عظيم ذنوبنا. ونحن نؤمن على قول القسطلاني رحمه الله تعالى، وهو عالم علامة وبحر فهامة، وهو الداعي بقوله طهر الله قلوبنا وغفر عظيم ذنوبنا مما وقفت عليه من الشعر، قول محمد بن إسحاق ابن إسماعيل ابن إسحاق: إذا اعتذر الجاني محى العذر ذنبه، وكل الذي لا يقبل العذر جانيا، وكل الذي لا يقبل العذر جانيا. وروى البيهقي بسنده إلى أبي بكر بن بهلول قال: وما كنت أخشى أن ترى زلة، ولكن قضاء الله ما عنه مذهب. إذا اعتذر الجاني محل الذنب محى العذر ذنبه، وكل امرئ لا يقبل العذر مذنب، وكل امرئ لا يقبل العذر مذنب. لماذا لم يقبل الله من طائفتين المنافقين والأعراب عذرهم عندما اعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأنهم لم يكونوا صادقين في عذرهم. قال الله تبارك وتعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن تنصر إخوانا المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان، وأن تستر عوراتهم وأن تؤمن روعاتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.